السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة نتحدث فيها عن جانب من جوانب حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم، وهو جانب الابتلاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين في مواجهته، وقد ابتلي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي دعوته صلى الله عليه وسلم. وإني حينما أتدارس معكم هذا الجانب أريد به أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي مصاب منا، فما من بلاء يشكوه إنسان من مرض أو فقد مال أو أذية في النفس أو العرض إلا وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكان راضيا عن ربه صابرا أحسن الصبر صلى الله عليه وسلم. وإن تأملنا لهذا الجانب من سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم يهون على كل واحد منا ما يمر به من أزمات وما يشكوه من آلام في هذه الحياة وما يصيبه من مصاب، وكلنا ذاك الذي يمر به ما يمر من هم وحزن وحزن. ولكن إذا تذكرت أيها المبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره واحتسابه، هان عليك ما تلقاه في هذه الدنيا، لأنك تتأسى بمن كمل رضاه عن ربه وكمل صبره على ما قدر الله تعالى، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبين هذا كله حينما نتدارس شيئا من أخباره صلى الله عليه وسلم في صبره على الابتلاءات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ابتلي في صغره بأنه ولد يتيم الأب، فقد قيل أن أباه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وقيل توفي أبوه وهو صلى الله عليه وسلم له شهران من العمر، وقيل غير ذلك من الأقوال. قالوا توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة عند أخواله، وقصة وفاة أبيه وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه أرسله ليأتي بتمر من تمر المدينة، ومات هناك والد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان في طاعة لوالده جد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عاد من تجارة من غزة ومرض، ولكنه بعد مرضه عرج على المدينة وبقي فيها مريضا شهرا هناك حتى مات. وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بوفاة أمه، فقد ماتت أمه وهو صغير، وقبل وفاة أمه فإنه صلى الله عليه وسلم ابتلي بإعراض المراضي عنه حتى أخذته حليمة في قصة طويلة تعرفونها مذكورة في كتب السيرة. فإذا توفي أبواه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله تعالى في سورة الضحى: لم يجدك يتيما فآوى. وابتلى الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. قال: فغسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وقال: جاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فأقبلت فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنا نرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا: شق صدره صلى الله عليه وسلم عند البعثة، كما أخرج أبو نعيم في الدلائل وصححه هو أيضا ابن حجر. وكذلك شق صدره في الإعداد للمعراج، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا في الحطيم، ربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه. وهذا عند البخاري في صحيحه. وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بموت أولاده، كل أولاده صلى الله عليه وسلم، من خديجة، إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. أولاده صلى الله عليه وسلم، أولاده عليه الصلاة والسلام، كلهم جميعا ولدوا قبل النبوة إلا فاطمة فبعد النبوة بسنة. وأما إبراهيم فإنه ولد في السنة الثامنة من الهجرة. مات جميع أولاده صلى الله عليه وسلم أثناء حياته، انظر إلى هذا البلاء، مات جميع أولاده أثناء حياته، وهم القاسم وهو أول أولاده من زوجته خديجة أمنا رضي الله تعالى عنها، وولد له هذا الولد قبل النبوة. ومتى مات؟ مات بعد أن بلغ سن المشي، وهذا سن يتعلق قلب الوالد بولده، مات في ذلك السن، غير أن رضاعته لم تكن قد اكتملت، ويقال أنه توفي قبل أن يتم عامه الثاني. إبراهيم قلنا توفي بعد 70 يوما من مولده، وهذا أيضا سن للطفل يتعلق قلب الوالد به فيه. وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر مات صغيرا. أما بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفاهن الله تعالى في حياته فهن زينب، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، أدركت الإسلام وأسلمت، ثم أسلم زوجها وهو ابن خالتها هو أبو العاص. الثانية رقية، تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنها ابن عفان الخليفة الراشد. وبعدها أم كلثوم، تزوجها عثمان أيضا بعد وفاة أختها رقية. وأما التي توفيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فمن هي؟ معي ولا من انت معي؟ من هي من بناته؟ فاطمة. توفيت رضي الله تعالى عنها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. كذلك هذا يجعل كل مسلم وكل مسلمة يصبرون على بلاء فقد الذرية. أسأل الله أن يحفظ لنا جميعا ذرياتنا. كذلك ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفجاءة نزول الوحي، هذا أمر عظيم. جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم للملك ما أنا بقارئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني، فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع. فقالت خديجة ما لك؟ فأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي. إذن هذا أمر عظيم ابتلي به صلى الله عليه وسلم. كذلك صلى الله عليه وسلم ابتلي برؤية جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها، حيث رآه ولجبريل كم جناح؟ 600 جناح، هذا أمر عظيم. ورآه مرة أخرى يقول عنها صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت، يعني رجع خائفا، فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلى قوله والرجز فاهجر. هذا بلاء عظيم. وبعد أن نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وذهب عنه الروع عليه الصلاة والسلام وبدأ في تبليغ الوحي ابتلي بفتور الوحي، لم ينزل شيء من السماء حتى قالت قريش قلاك ربك. ففي الصحيح أنه فتر الوحي فترة أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم حزنا، ثم نزلت الصورة. ما هي الصورة التي نزلت مسلية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، صورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى. كذلك ابتلي صلى الله عليه وسلم في كيفية نزول الوحي. نزول الوحي كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صابرا، فقد كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده هو ذلك حينما يأتيه في هذه الحال. وكان جبينه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض صلى الله عليه وسلم إذا كان عليها. ولقد جاء الوحي ونزل مرة وفخذه صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت فخذه على فخذ زيد حتى كادت فخذه الشريفة صلى الله عليه وسلم ترد فخذ زيد. وكان صلى الله عليه وسلم يرى الملك في صورته التي خلقه الله تعالى عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وقد وقع له ذلك مرتين كما ذكر الله تعالى في سورة النجم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته المعراج، وكنت العام الماضي قد ألقيت محاضرة عن الإسراء والمعراج، ورجحنا أن المعراج كان بروحه وجسده أم بروحه فقط؟ بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، هذا هو قول المحققين، هذا ما دل عليه الدليل، عرج به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ورأى ما رأى صلى الله عليه وسلم في السماوات وفوق السماوات، وفرضت عليه الصلاة وغيرها صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابتلي صلى الله عليه وسلم عند الجهر بدعوته، فقد أوذي صلى الله عليه وسلم. الكفار ماذا قالوا؟ قالوا أنه كاهن، وقالوا أنه مجنون وحاشاه، وقالوا شاعر وحاشاه، قالوا ساحر وحاشاه، وقالوا عنه كذاب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. حتى أنه بعد موسم الحج لما بدأ في دعوته يجهر بها تشاور المشركون كيف يصدون الناس عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا الوليد ابن المغيرة، ففي مجلسهم ذاك اتفقوا على أن يأخذوا بطريقة التنفير، تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الحج وفي مواسم الحج، فيقعدون في سبل الناس في طرقهم كلما جاءوا لموسم يمرون بالناس أو الناس يمرون بهم ويحذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون عنه هذا صابئ، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كذاب. ولاحظوا أن أقرب الناس إليه قبيلته يقولون عنه ذلك، وهذا بلاء عظيم إذ أقرب الناس إليه يقولون عنه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضيق عليه في دعوته أخذ عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى الناس في نواديهم ومنازلهم يدعوهم إلى الله، ولكن أبو لهب لم يدع أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي خلفه حينما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوادي المشركين، يقول أبو لهب لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. فإذا رمي صلى الله عليه وسلم بتهم وشتم بشتائم شنيعة، قالوا مجنون، قالوا كذاب، وذكر القرآن طرف مما قالوه كما قال تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ورموه بأنه ساحر كذاب، وذكر الله تعالى عنهم قولهم ذلك وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وهذه في سورة صاد. وكانوا يؤذونه بنظراتهم، حتى النظرات ينظرون إليه نظرات ناقمة حاقدة، ولذلك ذكر الله تعالى حالهم ونظراتهم إليه، ذكر الله حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونظراتهم إليه، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم، ويسخرون ممن تبعه خاصة من ضعفاء المسلمين. وقد ذكر القرآن قولهم ذلك في السخرية، ماذا كان يقول هؤلاء؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هذا كله سخرية، وكانوا كما قص القرآن يضحكون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ذكر القرآن لنا ذلك: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذه في سورة ماذا؟ أي سورة؟ أحسنت، المطففين. المشركون أكثروا من السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، تضيق نفسه من ذلك، فسلاه ربه تبارك وتعالى. اسمع هذه الآية: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فإذا سخروا من النبي، بل إنهم كذبوا بالقرآن وقالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين، وذلك في عدة آيات أخبر الله تعالى أنهم كانوا يصفون القرآن بذلك. فانظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم مما نزل به من البلاء أنه يرى أصحابه الذين يؤمنون به في مكة، كلما ما آمن أحد منهم أوذي. فكان أبو جهل إذا سمع أحدا من ذوي الجاه الذين لهم مكانة عند قريش، سمع أنه أسلم ذهب إليه وأنبه وتوعده بالخسران في المال والجاه، وإن كان الذي أسلم من ضعفاء المسلمين ضربه وحرض على ضربه. ولما علمت أم مصعب ابن عمير بإسلامه ماذا فعلت به؟ منعته من الخروج من الدار، ومنعت عنه الطعام والشراب، بل وبعد ذلك أخرجته من بيته، مع أنه كان من أنعم الناس عيشا. وكان صهيب بن سنان الرومي يعذب حتى يفقد وعيه، وبلال كما تعلمون قصته عذب، من عذبه ومولى أمية بن خلف، واعتقه من الصديق، وعذب عمار بن ياسر، وعذب أبوه، وعذبت أمه. فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يعذبون ضعفاء المسلمين. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون، فقال صبرا إيش آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر في العذاب، وطعن أبو جهل سمية أم عمار في قبلها بحربة فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة. أما عمار فشددوا العذاب عليه، وكانوا يعذبون رجلا من المسلمين يقال له أفلح، هو مولى لبني عبد الدار، ومر به أبو بكر وهو يعذب فاشتراه، فلم يزل يعذب حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. وخباب وهو مولى كان يعذب تعذيب شديد، وهو أنه يحرق بالنار. كل ذلك والنبي يرى أصحابه في ذلك العذاب، وهو صابر عليه الصلاة والسلام ويصبر أصحابه. وكانت أمه رومية قد أسلمت فعذبت في الله، قال ابن حجر أنها أصيبت في بصرها حتى عميت، فقال لها المشركون أصابتك اللات والعزة، فقالت لا والله لا تنفع العزة واللات ولا تضر، وأن ما أصابني من الله وإن شاء كشفه. فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها، فقالت قريش هذا بعض سحر محمد. وأسلمت جارية لبني زهرة، فكان يعذبها المشركون وبخاصة مولاها الأسود ابن عبد يغوث. وممن أسلم وعذب من الجواري قالوا جاري قالوا لها النهدية، ومعها ابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، حتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ناله عذاب شديد، فقد كان يوما بمكة وضرب رضي الله تعالى عنه ضربا شديدا دنا منه عتبة ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين، هذا أبو بكر، ويحرفهما لوجه أبي بكر، ثم هجم على بطن أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى ما يعرف وجه أبي بكر من أنفه. وجاءت بنو تيم فحملوا أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، متيقنين أنه مات، ولكن الله حفظ الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أوذي في بدنه صلى الله عليه وسلم في مقامه في مكة، فقد كانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية ليست بأقل أذية للرسول صلى الله عليه وسلم والعداوة من زوجها، والنبي آذاه بعض جيرانه في مكة. قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبو لهب والحكم ابن أبي العاص ابن أمية وعقبة ابن أبي معيط وعدي ابن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانا له لا يسلم منهم صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من هؤلاء الذين آذوا الرسول إلا الحكم ابن أبي العاص. فكان هؤلاء الجيران للرسول صلى الله عليه وسلم يطرح أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم رحم الشاه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه الأذى حتى في برمته إذا نصبت له، يعني حتى في طعامه في إعداد طعامه، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستتر به منهم إذا صلى أو أراد إعداد ما أراد أن يعد صلى الله عليه وسلم. وازداد عقبة ابن أبي معيط في عدائه وشقاوته، فالبخاري روى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم وهو عقبة ابن أبي معيط فجاء بسلى الجزور فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وضع هذه النجاسة هذا الأذى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغني شيئا عن رسول الله، لو كانت لي منعة لدفعت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يضحكون بعد أن عملوا هذا العمل، ويحيل بعضهم على بعض، أي يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فطرحت عنه سلى الجزور، طرحته عن ظهره، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم عليك بقريش، قال ذلك 3 مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم في البيت الحرام، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة وفي المسجد الحرام مستجابة. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، ولذلك نزلت فيه سورة الهمزة. وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبي أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل. وأبي بن خلف نفسه فت عظما رميم ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأخنس الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه القرآن بصفات تسع تدل على ما كان عليه، وهي في قوله هماز مشاء بنميم إلى آخر الآيات. وكان أبو جهل يحاول أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من أول يوم رآه يصلي في المسجد الحرام. وفي مرة من المرات مر به والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية. وعزم أبو جهل مرة على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمدا وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم أبو جهل يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاءهم، جاء قريش الذين قال لهم سأطأ على رقبة محمد، فما جاءهم إلا وهو، يعني أبو جهل، ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا له ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه لخندق من نار وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وعند البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت له أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه، منكبي من؟ عقبة، ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في من تبعه من قراباته، وتعلمون قصة حصارهم في الشعب، فقد ابتلي صلى الله عليه وسلم بحصار الكفار لبني هاشم وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب، وتعرفون هذه القصة. وقد مضت قريش في حصارها وتواثقوا وكتبوا وثيقة وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب. أين حبسوا؟ في شعب أبي طالب. قالوا وذلك فيما يقول كثير من علماء السيرة ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، انتبه من البعثة، وقد قيل غير ذلك من الأقوال، وفي المحرم سنة 10 من النبوة من البعثة نقضت الصحيفة وفك الحصار. بعد انفكاك الحصار مات عم النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ أبو طالب. وماتت أمنا خديجة، هاتان مصيبتان بعد حصار الشعب، بعد الحصار في الشعب. المصيبة الأولى موت خديجة، المصيبة الثانية موت عمه أبي طالب. قيل توفي أبو طالب بعد نقض الصحيفة بستة أشهر، وقيل غير ذلك. وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين قالوا أو بثلاثة أيام على اختلاف بين أهل السير توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت وفاتها في رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها 65، هذا على أشهر الأقوال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من العمر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن أمنا خديجة، لأن فقدها كان عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سيد الراضين عن ربه وسيد الصابرين. يقول عن خديجة: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه، لا صخب فيه ولا نصب. هذه أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد المناصر له في مكة بمالها بنفسها. وكذلك فقد عمه الذي كان يدافع عنه ويذب عنه، وابتلي صلى الله عليه وسلم بإيذاء أهل الطائف له لما خرج يدعوهم، قذفوه بالحجارة في القصة الطويلة التي تعرفونها. وقد روى البخاري تفصيل القصة عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم. فذكر عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف فقال: فلم يجيبوني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مسمى بقرن المنازل. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل. الحديث إذن أوذي، أدميت عقباه صلى الله عليه وسلم، وشتمه أهل الطائف وصبر، وكان قد سار إلى الطائف سيرا بلا داب، على قدميه سار ثم عاد صلى الله عليه وسلم. وأخرج من بلده صلى الله عليه وسلم، آذته قريش تآمروا به ليقتلوه، فهاجر صلى الله عليه وسلم. بدأت الابتلاءات في هجرته حينما تآمر قومه لقتله، كذلك في هجرته أنه ترك وطنه مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة ماذا قال؟ لولا أن قومك أخرجوني إيش؟ ما خرجت. فإذن خرج من أحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى طيب الطيبة ودعا الله، جاء إلى طيب الطيبة ودعا الله أن يحببها إليه وإلى المؤمنين كحبهم لمكة وإيش وأشد. فكان ذلك، الناس يحبون المدينة حبا عظيما، وإن كانت مكة أفضل من المدينة. فتأملوا ما قاساه صلى الله عليه وسلم، وجاء المدينة وهو صلى الله عليه وسلم قد ترك أمواله في مكة وبيوته صلى الله عليه وسلم، وبنى حجر عليه الصلاة والسلام. ولو تأملتم الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، رأيتم شيئا تعجبون منه من صغرها، لا في الارتفاع ولا في العرض ولا في الطول. وابتلي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة بأذى المنافقين وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول. المنافقون كادوا النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا فيما جاء به، والله ذكر لنا شيئا من طعنهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وكذلك حاولوا تفريق الصف، وكذلك إثارة دعوة الجاهلية العنصرية في قصة يا للمهاجرين يا للأنصار. كيف أن عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يفيد من تلك المناداة لما نادى صحابي يا للمهاجرين، والثاني قال يا للأنصار، حينما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن من الأعز منها الأذل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة وقال دعوها فإنها منتنة. وكذلك خذلوا المنافقون، خذلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان به، وهذا وجده النبي صلى الله عليه وسلم في أول مجيئه للنبي في أول مجيئه للمدينة. وكذلك المنافقون خذلوا الناس عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد كما تعلمون، بل حثوا الكفار على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويتلطف معهم ويحسن إليهم تأليفا لهم. كذلك ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سافر في غزوات كثيرة غزاها، بلغ عدد الغزوات التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم 28 غزوة، كان من ضمنها 9 غزوات دار فيها قتال، والباقي تحقق للمسلمين الهدف دون قتال. هذه معلومة في السيرة تستفد منها. ومن هذه الغزوات خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 7 غزوات وهو يعلم والمسلمون يعلمون أن العدو قد دبر عدوانا على المسلمين. استمرت الغزوات 8 سنوات كلها كان يحاول الكفار تدمير دولة النبي صلى الله عليه وسلم، الدولة النبوية، الدولة الإسلامية، دولة الإسلام الأولى في المدينة. استمرت الغزوات 8 سنوات من العام 2 من الهجرة إلى العام 9. وابتلي عليه الصلاة والسلام بقتل أصحابه، فريق منهم أمامه، وهذا عزيز على النفس أن الإنسان يفقد صاحبه. وفي تلك الغزوات شظف عيش، ضيق في العيش وبرد قارس ومر حر شديد ومشقة أسفار. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأنه حاول أعداؤه اغتياله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الأعرابي الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محاولة اليهود قتله حينما كان عند باب الحصن صلى الله عليه وسلم. كذلك ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، كسرت رباعيته وشقت شفته صلى الله عليه وسلم، وجرحت وجنته في موقعة أحد كما تعلمون في غزوة أحد، كسرت رباعيته اليمنى، وكذلك شقت شفته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهجم أحد المشركين فجرح وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجنة يعني على خد الشريف، جرحه بالسيف، ورفع المشرك سيفه فرده النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جرحت ركبته الشريفة صلى الله عليه وسلم وسال دمه على الأرض. صبر على ذلك، ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم. وكذلك ابتلي صلى الله عليه وسلم بمقتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وهذا كان مصاب عظيم. يقول ابن مسعود ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء، والنشع الشهيق. قال خباب إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه لم تغطي قدميه، وإذا جعلت على قدميه لم تغطي رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. وكان هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلمه صلى الله عليه وسلم. إذن ابتلي بموت القرابة أيضا. بعض الناس إذا مات أبوه أو ماتت أمه أو مات عمه نهار ويبقى باكيا زمنا طويلا، وكلما رأيته باكيا يقول: يا شيخ لا تلومني، مات أبي. الناس تموت أباؤها، يصبرون ويدعون ويبرونهم بعد موتهم. كذلك ابتلي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بموت أصحابه. قتل من أصحابه 70 كلهم يحفظون القرآن في واقع بئر معونة. وقد كان الصحابة هؤلاء الذين قتلوا من القراء كانوا 70 غدر بهم المشركون. وابتلي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بحصار الكفار، ومع ذلك اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، عمل في حفر الخندق. فعن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنا الغبار جلدة بطنه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيف الشعر كثير الشعر، فسمعته يقول البراء: سمعت النبي يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب. وكان يمر بشدة الجوع كأصحابه ويتصبر ويصبر أصحابه. قال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين، ولاحظ الصحابة شدة جوعه صلى الله عليه وسلم وما به من الجهد. فقد روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إن يوم الخندق كنا نحفر فعرضت صخرة شديدة كبيرة، عجزنا عنها يعني عن تفتيتها، فقالوا: يا رسول الله عرضت هذه في الخندق. فقال: أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 لا نذوق طعاما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعادت الصخرة كثيبا أهيلا يعني صارت رملا لا يتماسك. جابر رضي الله تعالى عنه لاحظ جوع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه، وحصلت القصة المعروفة التي أكرم فيها جابر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الصحابة. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه كما تعلمون في قصة الإفك في غزوة المريسيع. كانت قصة الإفك وهي قصة طويلة تحتاج إلى محاضرة، وفيها تبرئة أمنا عائشة من فوق 7 من برأها؟ رب العالمين، في قرآن يتلى. وكان في أواخر القصة أنه جرى حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم فدخل وقال لعائشة بعد أن تشهد: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وحينئذ تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: قلص دمعي، حتى الدمع ما نزل شدة الصدمة. وقالت لكل من أبويها: أجيبا رسول الله، فلم يدريا ما يقولان. فقالت عائشة: وانظر إلى حكمة عائشة وثباتها رضي الله تعالى عنها. قالت: والله لقد علمتم، لقد سمعتم هذا الحديث، حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقونني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، من هو؟ يعقوب، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تقول: تحولت واضطجعت ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول وهو يضحك، قالت: فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة: أما الله فقد برأك. وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بأنه لما جاء إلى مكة صدته قريش، فلما صارت المراسلة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم رأت قريش أنه لا بد من صلح، فأرسلت قريش رسلها، أرسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت قريش في الصلح، وهذا شديد على النبي وأصحابه، أكدت على سهيل أن يطلب من بنود الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه وهذا هو وأصحابه، حتى لا يتحدث الناس عن قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة. فأتى سهيل ابن عمرو فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: لقد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفق هو النبي صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح ومجرياته وقواعده. وكان في بعض الشروط شدة على المسلمين وتألموا منها، ولا شك أنها كانت شديدة على النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدف إلى أمور تحققت فيما بعد. من الشروط التي حزن الصحابة بسببها أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من عامه فلا يدخل مكة في تلك السنة التي جاء فيها، وإذا كان العام القابل دخلها ويدخلها المسلمون ومعهم سلاح الراكب السيوف في أغمادها، ولا يتعرض لهم قريش ولا تتعرض لهم قريش بأي نوع من التعرض. والشرط الثاني الذي كان شديدا على الصحابة أنه من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش من غير إذن وليه، يعني ذهب هارب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يرده الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جاء قريش ممن مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ترده قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شديد على المسلمين ومحزن لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وفي فعله كان الخير الكثير للمسلمين والفتح. من شدة البلاء أنه أثناء كتابة الصلح جاء أبو جندل في قيوده هاربا من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، وما زال الصلح يكتب. فقال سهيل: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه، على أن ترده، يعني رده لي. هذا جاء هارب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أبو جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، يعني ما زلنا نكتب، فالرجل دعه لنا. فقال سهيل: فإذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. فضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين؟ يفتنونني في دين الله أو يفتنونني في ديني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوروا ذلك الموقف كيف هو شديد على الصحابة، يريدون أن ينقذوا صاحبهم الذي آمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا فلا نغدر بهم. من البلاء الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع السم له في طعامه لما كان بخيبر صلى الله عليه وسلم وحصل النصر وفتحها، أهدت له زينب بنت الحارث شاة مصلية مشوية، وقد سألت هذه المرة: أي جزء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها الذراع، فأكثرت فيه من السم، ثم سمت جميع الشاة سائر الشاة، ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة، فلم يسقها صلى الله عليه وسلم ولفظها، ثم قال: إن هذا العظم لا يخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ يقول للمرأة، قالت: قلت إن كان ملكا يعني ليس بنبي استرحنا منه، وإن كان نبي فسيخبر، يخبر أن في سم. فتجاوز عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بشر ابن البراء، هذا بشر أخذ أكله من تلك الشاة فأكلها فمات منها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالسحر ولكن تنبه، سحر صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، لكن السحر لم يضر عقله صلى الله عليه وسلم ولم يضر قلبه صلى الله عليه وسلم، انتبه، لم يضر السحر فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قالت أم عائشة يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله فقط، لكنه عانى في أوذي في ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك ابتلي صلى الله عليه وسلم في ذهاب المال، فقد ماله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا خسر خسارة مالية لا يصبر، لكن النبي صبر صلى الله عليه وسلم. روى البخاري وغيره عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ فقال النبي لما دخل مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل منزل؟ كل شيء أخذه، ذهب منه ماله وذهبت منه منازله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا، ففي اليوم 28 من شهر صفر في 11 من الهجرة، وكان يوم 2 شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق انتابه ألم، أصابه صداع صلى الله عليه وسلم في رأسه، وأصابته الحمى حتى أن الصحابة كانوا يجدون سورتها وحرارتها فوق العصابة، يلمسون عصابته فيجدون شدة الحمى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 وجميع أيام المرض كانت كم؟ قالوا 1 وبعضهم قال كانت الأيام 41 أيام مرضه. وقد روى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حرها شدة الحرارة بين يدي فوق اللحاف، الحرارة يلمسها ويجدها أبو سعيد فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وهذا صحيح، هذا الحديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فإن ذلك فإن لك به أجرين، فقال أجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وهذا الحديث متفق عليه. الأسبوع الأخير من حياته قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من؟ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ويراق عليه الماء، أهريق عليه 7 قرب من آبار شتى حسب ما طلب منه، حتى خرج إلى الناس. وذكرت لكم قصة وفاته صلى الله عليه وسلم، ورغم ما كان به من شدة المرض فإنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم يوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام، يعني أخذ مدة طويلة يصلي بالناس وهو مريض. وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا، وعند العشاء زاد ثقل المرض عليه بحيث لم يستطع الخروج صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر، أكتفي بهذا. أسأل الله أن يزيدني وإياكم إيمانا وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.